رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيضا ينبه إلى ما تقدم في درس أمس في الحديث الذي قبل هذا الذي رواه الصنابحي عن عطاء بن ياسر عبد الله الصنابحي، وذكرت في خلاف، والذي يظهر والله أعلم في هذا ما اختاره جمع من أهل العلم كما تقدم الإشارة إليه، أن الصنابحي أنهم عدة أسماء، ومنهم عبد الله الصنابحي هذا الذي روى عنه عطاء بن يسار، عطاء بن يسار فهذا هو عبد الله الصنابحي، ومنهم الثاني الذي هو عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي الذي روى عنه أبو الخير يزيد بن مرثد، فهذا رجل آخر. فهذان الأقرى فيهم أنهما لم تثبت لهما صحبة كما قاله أبو حاتم الرازي، كما قاله أبو زرعة رحمه الله، أنهما لم تثبت لهما صحبة، اللي هو الصنابحي هذا عبد عطاء بن ياسر عبد الله الصنابحي. وقوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا يكون حكم حكم مرسل إذا قيل إنه لم تثبت له صحبة. والثالث الذي هو الصنابح بن الأعسر، وتقدم الإشارة إليه، الصنابح بن الأعسر وهذا صحابي له رواية في المسند، هذا صحابي له رواية في المسند، وحديث إني فرطكم على الحوض فلا تقتتلن بعدي، هذا لا يقال فيه الصنابحي، ومن نسبه بلفظ النسبة فإنه قد وهم، وأن اسم الصنابح بن الأعسر هذا هو الأقرب كما تقدم، كما قال أبو حاتم الرازي رحمه الله. وأيضا ينبه إلى أن تقدم حديث أنه عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد وتصل بالصاع، وأنه اختلفت وجاءت حديث في هذا الباب، وأن وضوءه بالمد وأن غسله بالصاع إلى خمسة أمداد. جاء في رواية في مسلم حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام أنها كانت تغتسل هي والنبي عليه الصلاة والسلام من إناء يسع ثلاثة أمداد، ثلاثة أمداد. وهذا الظاهر أن المراد بالأمداد ثلاثة أصع، فيفسر الفرق، وأنهم يغتسلون بناء يسع ثلاثة أصع، وأطلقت عليه على الصاع المد، وهذا يفسر أحاديثها الأخرى، لأنه وضوءها وإياه كما تقدم أنه من الفرق. وجاء في حديث أيضا رواه أحمد وأبو داود أنه عليه الصلاة والسلام كان من حديث أنس يغتسل يتوضأ برطلين ويغتسل بالصاع، يتوضأ برطلين، والرطلان مد ونصف، مد ونصف مد، لأن المد يعادل رطل وثلث رطل، رطل وثلث رطل، فيكون أربعة أثلاث من الرطل. وهنا قال يتوضأ برطلين، لكنه ضعيف برواية الشريك. وجاء في حديث آخر للتنبيه على ضعفه رواية الطبراني من حديث أبي أمامة أنه عليه الصلاة والسلام توضأ بنصف مد، وهو ضعيف جدا رواية الصلت بن دينار. فعلى هذا ما جاء أن توضأ بنصف مد لا يثبت، وما جاء توضأ أنه بثلاثة أمثال نصف المد وهو رطلان وهو مد نصف أيضا لا يثبت. وتقدم أيضا أنه جاء حديث من أجودها حديث أم عمارة أن توضأ بثلثي مد، بثلثي مد، يعني مد نصف مد وسدس مد, نصف مد وسدس مد, هذا أقل ما نقل أنه توضأ بأقل من المد وهو ثلثي مد. وعلى هذا يكون الثابت الأحاديث الصحيحة أن الأغلب من حولها أنه يتوضأ بالمد, وربما توضأ بأقل كما في حديث أم عمار, وهذا هو أثبته. أما تلك الأخبار فهي لا تثبت. يقول رحمه الله: باب المسح على الخفين. المسح على الخفين رخصة ولا بأس أن يمسح المكلف سواء كان محتاج أو غير محتاج, وهل الأفضل المسح أو الغسل موضع خلاف, والأقرب والله أعلم أن الأفضل هو الحال التي عليها القدم, فإن كان ساترا للقدمين فالأفضل مسحهما, فلا يتكلف الغسل بأن يخلع الجوارب حتى يغسلها, وإن كان قدماه مكشوفتين فالأفضل مسحهما, فالأفضل غسلهما, فلا يتكلف اللبس لأجل أن يمسح. فالمعنى أنه إذا احتاج إلى لبس الجورب لأي حاجة من الحاجات فيمسح ويأخذ من رخصة لحاجته, فلا يتكلف حالة هو ليس عليها, وذلك أنه في حال احتياجه لللبس يشرع له الترخص ويكون أفضل وإن كان أيسر, لأن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن تؤتى عجائبه. جاء هذا المعنى حديث ابن عباس وحديث ابن عمر, فهذا هو الأفضل والأكمل وهو الأخذ بالرخصة بلا تكلف. وأحاديث مسح الخفين كثيرة جدا كثيرة, ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث. حدثنا زكريا بن يحيى, هذا تقدم معنى زكريا بن يحيى في سند المتقدم, وزكريا هذا هو بن يحيى بن صبيح وهو الواسطي, وهو الواسطي وليس من رجال الستة إنما من خارج الستة, وقد وثقه ابن حبان قال إنه ثقة إنه متقن إنه ثقة متقن. وبالجملة توثيق ابن حبان كما نعلم لا يرتقي إلى الدرجة التي تجعله متينا في الرواية إن كان لم يوثقه إلا ابن حبان. وهذا الحديث له طرق أخرى وله شواهد, فهو هذا السند من باب يعني الحسن لغيره, وذلك أنه فيه علة أخرى أيضا كما سيأتي, لكن بشواهده أقل أحوال يكون حسن لغيره. يقول: نعم, حدثنا شريك, شريك بن عبد الله النخعي حاء قال وحدثنا أبو كامل, هو فضيل بن حسين الجحدري تقدم, حدثنا أبو عوان هو الوضاح ليشكري, كلاهما عن سعيد المسروق, هذا هو الثوري والد سفيان وعمر, سفيان بن سعيد الثوري وعمر بن سعيد الثوري, وكلاهما ثقة لكن سفيان أجلهما وأعلمهما. عن إبراهيم, هذا هو بيزيد التيمي, إبراهيم هو بيزيد التيمي. عن عمرو بن ميمون, هذا هو الأودي مخضرم ثقة رحمه الله, وله قصة معروفة في القرادة التي رجمت في الجاهلية, حينما ذكر البخاري القصة مختصرة ورواها غيرهم مطولة, وأنه قال: رأيت قردا وقردة رجمهما القردة, رجمهما القردة. ويقول إنه شهد هذا, جاءت مطولة أنه كان يقول: كان قرد وقردة وكانت القردة بجوار القرد نائمة مضطجعة, فجاء قرد فغمزها بيده فاستلت سلت يدها من تحت القرد الذي هو صاحبها, ثم ذهب بها ثم رأيته يعني اجتمع بها و يعني فعل معها ما يفعله صاحبها, ثم رجعت القردة وأدخلت يدها وهو نائم, فاشتم رائحتها هذا القرد فأنكرها, فقام يصيح القرد يصيح بأصوات لا أفقهها, فاجتمعت قردة كثيرة فجعلت تصدر أصوات فيما بينها, ثم جاءوا بذاك القرد وجاءوا بهذه القردة فوضعوهما في الوسط, ثم أحاطوا بهم فجعلوا يرجمون القرد والقردة, فرجمت معهم حتى قتلوهما, أقاموا حد الرجم عليهما. وهذه القصة أنكرها بعضهم لكنها ثابتة فيما جزم بها البخاري رحمه الله. قال بعضهم لعلهم من نسل القردة الذين مسخوا، لكن الله لم يجعل لمسخ النسل، وقد يكون هذا من العبرة والعظة، لأن الحيوانات تدرك شيئا من هذا وعندها غيرة، الحيوانات عندها غيرة، وقد يكون هذا ليس من باب أنها كانت يعني متعبدة بشيء، لا، إنما أمر ألهمت إياه لأن الحيوانات بعضها عندها غيرة. وقد ذكر أبو عبيدة معمر المثنى في كتاب الخيل قصص من هذا، وذكروا أن حصان أرادوا أن ينزوه على أمه، على أمه على فرس، فجاءوا به إليه فأبى أن ينزو عليها، أبى، فعندئذ خدعوه وجللوها بكساء، جللوا الفرس بكساء حتى لا يعرفها، ثم نزا عليها، فلما نزا عليها وفرغ علم أنها أمه، فأدخل رأسه من بين يديه ثم قطع ذكره من الأصل، غرموله من الأصل، فرمى به. وأيضا ذكروا شيئا منها، فقد تكون هذه من الوقائع التي تقع بين الحيوانات مما يقع فيها الغيرة، وهذا يبين أن بعض الحيوانات قد تكون أفضل من بني الإنسان، يكون عند غيره بعض، وبعض بني الإنسان لا غيرة عنده، منعدم الغيرة في أهله وفي قرابته، وهذا ظاهر في بلاد الغرب لما هم عليه من الكفر والضلال. يقول رحمه الله عن عم ميمون بن أودي، وهو مخضرم ثقة عابد رحمه الله من رجال الجماعة، نبي عبد الله الجدلي ثقة، رواه أبو داود والترمذي والنسائي، واختلف عن خزيمة ثابت، اختلف في سماعه من هل سمعه أو لم يسمعه، إن كان سمعه فيكون متصل، لم يكن سمعه في هذه الحالة يعني إن كان، ثم تقدم أن الحديث جاء متابع لزكريا بن يحيى الواسطي، نعم، أنه توبع السند الأول توبع، فتكون علة في الجدلي، فإن ثبت سماعه يكون إسناده صحيح، وإن لم يثبت سماعه يكون إسناده حسن بشواهده الكثيرة في هذا الباب. وهذا الحديث له شواهد من حديث علي رضي الله عنه، ومن حديث عوف بن مالك، حديث علي في صحيح مسلم، حديث عوف مالك في مسند أحمد، وأحاديث أخرى في هذا الباب. عن خزيمة ثابت الأنصاري صحابي جليل، توفي سنة 37، قتل بصفير رضي الله عنه، وهو المشهور بذي الشهادتين، والنبي عليه الصلاة والسلام أجاز شهادته وجعل شهادته بشهادة رجلين، في حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي، لما النبي عليه الصلاة والسلام ابتاع فرسا من أعرابي ثم ذهب لأجل يحضر الثمن، ثم جعل الصحابة بعض الصحابة يطوفون بالأعراب يريدون يساوموه على بعيره، لم يعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتراه منه، فجاء عليه الصلاة والسلام فقال الأعرابي إن كنت ابتعت مني، يعني كأنه ينكر، فقال عليه ألم كن ابتعت منك؟ قال والله ما بعتهما. فقال من يشهد لك؟ الصحابة رضي الله عنهم يعلمون صدقه عليه الصلاة والسلام، لكن لم يحضروا ولا يدرون ماذا يقول لهم عليه الصلاة والسلام لو شهدوا بأمر لم يحضروا. فقال خزيمة أنا أشهد يا رسول الله، هو لم يحضر ولم يشهد ولم يعلم أنه باع. قال أنا أشهد يا رسول الله أنه باعك، أنك ابتعت منه. قال بما تشهد؟ يقول عليه الصلاة والسلام قال بتصديقك، أنا أصدقه بمعظم من خبر السماء، أو قال بتصديقك. فجعل النبي شهادته بشهادة رجلين. وهذا الحديث ثبت معناه صحيح البخاري أنه قال وجد آية في سورة الأحزاب وفي آخر الأحزاب عند خزيمة بن ثابت، وهو الذي جعل النبي شهادته بشهادة رجلين، ولهذا لم يقبل معه شاهدا آخر، وأن هذه الآية كتبت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أن أعرابيا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المسح، يعني مسح الخفين، فقال للمسافر ثلاثة أيام، للمسافر ثلاثة أيام، يعني ثنتين وسبعين ساعة، للمسافر ثلاثة أيام، أي ثنتان وسبعون ساعة، ثنتان وسبعون ساعة مسحه، ولياليهن ثلاثة أيام ولياليهن، ولكل ليلة 24 ساعة يوم وليلة، وللمقيم يوم وليلة، أي 24 ساعة، زاد شريك وليس زادها لجعلها خمسا، لكن هذا من تفرد به شريك ويكون ضعيفا، وجاء في حديث أبي بن عمارة عند أبي داود بإسناد ضعيف أنه سأل عن مسح الخفين كم يمسح، قال يوم، قال ويومين، قال ويومين، قال وثلاثة، قال وثلاثة، فلم يزل يستزيده، قال وما شئت وما شئت. والحديث ضعيف لا يثبت، لا يثبت. فالمقصود أن الثابت في الأخبار هو ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، وهذا كما تقدم له شواهد. والمسح رخصة، ثم المسح على الصحيح يبدأ من من أول مسح بعد الحدث. فلو أن إنسان مسح الساعة الثامنة صباحا لبس الجورب الساعة الثامنة، توضأ لبس الجورب، وقع الحدث الساعة العاشرة، ومسح لصلاة الظهر الساعة الثانية عشر، متى يبتدئ المسح؟ الساعة كم؟ الساعة الثانية عشر. إن كان مقيم إلى الغد الساعة الثانية عشر، وإن كان مسافر ثلاثة أيام. وإذا سافر المقيم قبل إكمال المدة تم مسح مسافر على الصحيح. فلو أن إنسان مسح نصف يوم ثم سافر يكمل كم؟ كم يمسح؟ يومين ونصف يوم، يمسح يومين ونصف يوم. وهذه جمل لها تفاصيل كثيرة، لكن مصنف رحمه الله أشار إلى القدر في حق المقيم والمسافر. نعم. أخبرنا ابن نعم رحمه الله. باب الغسل من الجنابة. الجنابة سميت جنابة لأن الماء يجانب محله ويخرج، أو لأن الجنب يجتنب أمورا لا يجتنبها غيره. يقول حدثنا عبد الأعلى، هو تقدم بالحماد النرسي وثيقة، عبد الرحمن بن الزناد صدوق تغير حفظه كما قال الحافظ لما تقدم بغداد، توفي سنة 174 للهجرة. حاء يعني حاء تحول، حاء مختصرة يعني تحول من سند إلى سند، يختصرون يقولون حاء وحدثنا يعني تحول من سند إلى سند. قال حدثنا قتيبة، القائل هو الحسن بن سفيان بن سعيد، تقدم هذا هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني رحمه الله، عن مالك بن أنس الإمام المشهور، كلاهما اللي هو عبد الرحمن بن الزناد ومالك بن أنس، عن هشام بن عروة ثقة رحمه الله فقيه، وأبوه عروة بن الزبير وجده الزبير بن العوام الصحابي الشهير أحد عشر مبشرين بالجنة رضي الله عنه، عن أبيه عروة بن الزبير وثقة فقيه من الثالثة رحمه الله، توفي سنة 45 و100، عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها. عروة بن الزبير توفي سنة 94 وابنه توفي سنة 145 اللي هو هشام، وأما عروة توفي سنة في سنة الفقهاء، يسمونها سنة الفقهاء، سنة 94 توفي أبو بكر عبد الرحمن بن حارث بن هشام وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب سعيد بن المسيب وجماعة كبار من أئمة الفقه توفوا فيها. وأحد الفقهاء السبعة هو أبو بكر الذين جمعهم الناظم في قوله إذا قيل من في الفقه سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سليمان أبو بكر سليمان وخالجة. فقل هم عبيد الله عروة قاسم سليمان أبو بكر سليمان وخالجة. عبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عروة هو عروة بن الزبير، عبيد عروة قاسم والقاسم قاسم محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقل هم عبيد الله عروة قاسم أبو بكر سليمان، أبو بكر عبد الرحمن الحارث، سليمان بن يسار خارجه وخارجه من زيد بن ثابت. قل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد، نعم سعيد أبو بكر سليمان وخارجه، فيهم سعيد هو المسيب، سعيد أبو بكر سليمان وخارجه، نعم هؤلاء هم الفقهاء السبعة رحمة الله عليهم. يقول رحمه الله نعم وعن عائشة رضي الله عنها صديقة بنت الصديق، والسياق لابن أبي الزينات في رواية عن هشام بن عروة، وهشام أو ابن أبي الزينات هو عبد الرحمن بن زيد من أثبت الناس في هشام بن عروة رحمه الله، وهو ثقة لكنه أيضا روايته في بغداد، روايته في المدينة أثبت من روايته في بغداد، وروايته عن أبيه كثيرة رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة، هذا صفة غسل الجنابة، صفة غسل الجنابة نقلته زوجتاه عائشة وميمونة رضي الله عنها، وغسله وكلا وحديثهما في الصحيحين، وضوءه نقله صحابيان، نقله صحابة كثيرون، لكن في الصحيحين نقله صحابيان نقلا واضحا مفصلا، عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد بن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، مو عبد الله بن زيد عبد ربه الذي رأى الأذان، لا عبد الله بن زيد بن عاصم، كان سفيان بن عيين يهم يخلط هذا بهذا رحمه الله، فهم نقلوا صفة وضوءه. أما غسل الجنابة لما كان يقع في البيت نقله زوجاته عائشة وميمونة رضي الله عنهما، وسياق أحاديثيهما متقارب وفي بعضها زيادة، أن النبي عليه كان إذا اغتسل منه أول ما يبدأ، هذا يعني فعل الذي استمر عليه، يبدأ فيغسل يديه، وهذا في حديث ميمونة وعائشة فيغسل يديه، وهذا سنة في غسل اليدين عليه الصلاة والسلام كما يتوضأ للصلاة، يعني كما أنه يغسل يديه للصلاة كذلك يغسل يديه للجنابة، وربما يكون غسل يديه للجنابة آكد منه للصلاة إذا كان الحدث أصغر. ثم يغمس يديه بالماء، ثم يغمس يديه بالماء عليه الصلاة والسلام. في حديث ميمونة زيادة على حديث عائشة، على حديث عائشة، وهو أنه بعدما يغسل يديه عليه الصلاة والسلام يغسل فرجه، هذه فائدة مهمة، يغسل فرجه لأن الفرج يعلق به شيء من أثر الجنابة أو من أثر الجماع، فيحتاج إلى غسله، وغسل الفرج فيه فائدة أنه بعد ذلك لا يحتاج إلى أن يمسه فينتقض وضوءه، فيغسله في الابتداء أول ما يبدأ به. وفي رواية أخرى في الصحيحين أنه ضرب يده بالحائط، ضرب يده بالحائط لأن اليد يعلق بها شيء من أثر الجماع ومن مذي ونحوه، ويكون فيه لزوجة فلا يزيله إلا الشيء الصلب، فكان يضرب بيده بالجدار حتى تزيل صلابة التراب الذي في الجدار اللزوجة التي علقت باليد، وهذا أبلغ في الإزالة من الصابون ونحوه، فإن لم يتيسر ذلك فينظف بما تيسر من صابون ونحوه، أو يضرب يده بالحائط ولو كان مبلطا أو نحوه لم يكن يعني بتراب، فكلما كان خشن كلما كان أبلغ في الإزالة. وضرب اليد في وغسل الفرج وجاء في حديث عائشة لكن في صحيح مسلم، هذه فالأول غسل اليدين، الثاني غسل الفرج، الثالث ضرب اليد بالحائط أو الغسل أو غسلهما. ثم بعد ذلك بعدما يفعل ذلك ويغسل فرجه في هذه الحالة يأخذ ماء ثم في يده فيخلل به أصابعه، فيخلل بأصابعه حتى يستبرئ البشرة، يدخل يده عليه الصلاة والسلام في شعره لأن كان طيب الشعر كثير الشعر، يأخذ ماء فيدخل في أصول الشعر فتخليل الشعر إذا كان للشعر فيه فوائد: أولا أنه يزيل الشعر المتشعث، الشعر المتشعث يفلله ويفتح الشعر الذي التصق بعضه ببعض، فيكون بعد ذلك أبلغ في الغسل حينما يغسل بدلا. الأمر الثاني أن نفس البشرة تترطب ويأتي إليها الماء فتلين، فإذا نزل عليها الماء يكون أبلغ في التنظيف، وأيضا الماء لا ينبع عن البشرة لأنها ترطبت وتبللت بالماء الذي خلل به الشعر، فيكون أبلغ في نزول الماء إليها، بخلاف ما إذا كان لم يصيبها ماء قد ينبو الماء عنها عن المحل إذا كان يابس. فائدة الثالثة أن البشرة حينما يتعهدها بالماء قبل الغسل فيكون أنفع لها من كون الماء ينزل مباشرة قبل أن يرطبها ويلينها، فتتهيأ للماء الذي ينزل عليها، هذا إذا كان له شعر. أما إذا كان شعر خفيف ولا يمكن تخليله في هذه الحالة ما يحتاج إلى هذا إذا ما كان يمكن تخليله. نعم، فأولا يغسل يد ثم بعد ذلك يضرب يغسل فرجه ثم يضرب يده في الحائط ثم بعد ذلك يخلل به أصول شعره مقدمه وأخره، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه، يفيض الماء على رأسه ثلاثا في حديث بل في أيضا قبل ذلك أيضا في وهو في حديث عائشة فيتوضأ نسيناه فيتوضأ كما يتوضأ للصلاة، يعني بعدما يغسل يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، انتبهوا لهذا يعني تجاوزناها، فيتوضأ كما يتوضأ للصلاة. وهذا في حديث عائشة رضي الله عنها أنه توضأ عليه الصلاة والسلام. وفي اللفظ الآخر صحيحين أنه استنشق عليه الصلاة والسلام، استنشق. وظاهر حديث عائشة أنه توضأ وغسل جميع أعضائه حتى قدميه، حتى قدميه. في حديث ميمونة في الصحيحين أنه توضأ وأخر غسل القدمين حتى فرغ من غسله، لم يغسل قدميه. وجاء هذا في حديث عائشة أيضا في صحيح مسلم أنه أيضا أخر غسل القدمين. والذي يظهر والله أعلم أنه تارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا، تارة يتوضأ وضوء كامل، تارة ربما توضأ إلا قدميه، وكأنه والله أعلم لأنه يغتسل في مكان يكون فيه التراب فيعلق الطين برجليه عليه الصلاة والسلام، فيريد أحيانا يغسل غسل القدمين، لأنه لو غسلهما مع الوضوء يحتاج بعد ذلك أن يغسلها لأجل ما علق بها من أثر الطين فغسلها، وربما قدمها أحيانا وغسلها مع بقية الأعضاء. عند النساء أنه توضأ ثلاثا ثلاثا عليه الصلاة والسلام، توضأ ثلاثا ثلاثا ثم يخلي شعره ثم بعد ذلك يغسل مقدمه ومؤخره وأذنيه. هذه زيادة، أذنيه هذه زيادة في ذكره، الظاهر لم توجد في الصحيحين من هذه تستفاد من رواية الحسن رحمه الله، وإسنادها الثاني إسناد صحيح، كذلك الإسناد الأول، وأنه مسح، وهذا فيه دلالة على أنه مسح رأسه عليه الصلاة والسلام، قال ومؤخره وأذنيه ثم يفيض على رأسه بعد ذلك، أفاض على رأسه بعدما خلل ثلاث إفراغات، وهذا هو المشروع أن يفيض على رأسه ثلاث مرات. وكان عليه الصلاة والسلام يفيض لأجل أنه كثير الشعر ويحتاج الشعر إلى ماء، والسنة للمسلم أن يقتدي به عليه الصلاة والسلام، فإن لم يكن في له شعر يخلله فيفيض على رأسه ثلاث، فإن كان يأخذ الماء بيديه أو من إناء يصب ثلاث مرات، وإن كان يغتسل والماء ينزل عليه فيفعل بمقدار ثلاث، مثل أن يمسح مرة ومرة ومرة ثلاث مرات، أو ينتظر بمقدار ما بالقدر الذي يصب عليه ويكون قدر ثلاث مرات. ولهذا كان يقترف من إناء عليه الصلاة والسلام بيديه، وآخر ما يفعل ثم يفيض على جلده كله، جلده كله، بعد ذلك يفيض الماء على جلده كله عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين أنه لا تكرار في الغسل، ولهذا التكرار في غسل الرأس وفي الوضوء إذا توضأ لا بأس به، أما في غسل البدن فإنه يغسل مرة واحدة، وقال ثم يفيض على جلده كله. وهذا كما تقدم ثبت في حديث عائشة في حديث ميمونة رضي الله عنها في الصحيحين. طريق الثاني طريق هدبة بن خالد بن أسود القيسي وثقة من رجال الشيخين محمد بن سلمة تقدم ثقة رحمه الله إمام وسلم البصري، وعطاء بن السائب صدوق اختلط، محمد بن سلمة اختلف في سماعه منه، كثير من الحفاظ قالوا سمع من قبل اختلاط ومنهم من قال سمع من بعد اختلاط، وبالجملة الحديث ثابت في الصحيحين وله طرق أخرى. سمعت عن أبي سلمة عبد الرحمن ثقة وأيضا توفي سنة 94 في سنة الفقهاء، قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة، هذا يبين أنه يفعل هذا دائما عليه الصلاة والسلام، فذكر نحو زاد في آخره فإذا خرج مغتسله غسل قدميه، مثل ما تقدم في رواية عن ميمونة وأنه جاء في صحيح مسلم أنه عنها أنه ربما أخر غسل قدميه عليه الصلاة والسلام، وأنهما صفتان إذا فعل هذا أو فعل هذا. نعم.
استحاض فلا أطهر أحد الصلاة، فقال إنما ذلك عرق،
إنما
لا إنما
ذلك أحسن كسر خطاب للأنثى، إنما ذلك ذلك عرق،
قال إنما ذلك عرق وليس للحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وزاد معاوية قال هشام قال أبي ثم تتوضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت.
نعم. وهذا الحديث متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. يقول المصنف رحمه حدثنا إسحاق بن إبراهيم، هذا هو ابن راهويه الحنظلي الإمام المشهور رحمه الله، توفى سنة 38 و200 رحمه الله، وهو من رجال الشيخين إمام حافظ كبير وله مسند مطبوع رحمه الله. أنبانا عبده بن سليمان، هذا هو الكلابي أبو محمد ثقة ثبت رجال الجماعة، وأبو معاوية أبو معاوية محمد بن خازم أبو معاوية الضرير من أخص أصحاب الأعمش رحمه الله، وكيع بن الجراح هو مليح الرؤاسي الإمام المشهور رحمه الله، توفى سنة 97 و100. قالوا حدثنا هشام بن عروة تقدم عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قال جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر. الحيض نعم، فأدعو الصلاة قال إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت حيض دع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. الحيض مصدر حاضة، حاضة المرأة تحيض حيضا ومحيضا، وهو سيلان الدم في أوقات معلومة من أصل الرحم، ومنه حاض الوادي إذا سال. والمرأة برحمة الله وحكمته جعل دم الحيض لها جعله لها أوقاتا معلومة يخرج منها، إذا بلغت السن المعتاد الذي تحيض له النساء حاضت فيه المرأة، فإذا حبلت المرأة حملت فبرحمة الله وحكمته ينقطع الحيض غالبا، ينقطع الحيض ويصرفه الله سبحانه وتعالى ويجعله غذاء للجنين، ثم ما فضل منه يجتمع، ثم إذا ولدت تنفست فخرج ما فضل عن غذاء الجنين. ويختلف النساء في هذا في مدة نفاسهن بحسب البلد والعادة وما يجريه الله سبحانه وتعالى من هذا الغذاء لهذا الجنين. فإذا أرضعت المرأة فإنها ينقطع الحيض غالبا وينصرف الدم ويتحول برحمة الله وحكمته إلى لبن يكون غذاء للطفل أو للجنين بعد ولادته ويتغذى منه. فإذا خلت المرأة من الحبل والرضاع فإنه ينزل بها ويخرج معها دم الحيض إذا كانت في سن يحيض مثلها، وإذا أيست أو امتد بها الزمن فإن الحيض ينقطع غالبا، لكنه يختلف، وما دام الدم ينزل معها على الوجه المعتاد فهي حائض ولو جاوزت 50 على الصحيح، ولو جاوزت 60 ولد في هذا الزمن نساء بلغت 70 ولا زال الحيض يمشي يجري معها. والأصل أن ما يكون من الماء يجري من المرأة أنه حيض، ولا يقول دم فساد بل هو حيض. وما سائل الحيض كما يقال بحر لا ساحل له، ومن سمع مسائل النساء في هذا تبين له ذلك، لكن الأدلة جاءت كالأصول في هذا الباب تبين الأحكام، فمن أخذ بالأصول ولزمها وأخذ بما ذكرها العلم في هذا الباب فإنه تتبين له غالب المسائل، وقد تشكل بعض المسائل، لكن يجتهد طالب الحق في مثل هذا وينظر. وللفقهاء في هذا كلام كثير، كثير منه لا آثارة عليه ولا دليل عليه، وكما تقدم أن أصوله أخبار معلومة في هذا الباب، من هذا الحديث الذي ذكر المصنف رحمه الله في المستحاضة، قالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر، وهو جريان الدم من غير العرق من غير مجراه المعتاد، وهو أصل الرحم، من عرق يقال له العاذل، وهو عرق عاند، يعني كأنه عاند وخالف الطريقة التي تحيض لها المرأة، وهو يكون في فم الرحم، ودم الحيض يكون في أصل الرحم. والاستحاضة دم فساد وهو نقص، بخلاف الحيض فإنه دم طبيعة وجبلة، وعدمه نقص، وجود الاستحاضة هي النقص فيما يتعلق بالمرأة، ولهذا هو دم فساد ولا يأخذ حكم الحيض. فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ لأنه يشبه دم الحيض ويجري من المكان الذي يجري، يخرج من المخرج الذي يخرج منه دم حيض. فقال عليه الصلاة والسلام إنما ذلك، يعني هذا الذي يجري منك، عرق، يعني عرق انفجر أو انقطع، وليس دما معتادا، يعني مثل عرق، أي عرق من العروق، وليس بالحيضة التي تحيض لها النساء في أيام حيضهن ثم ينقطع عنهن، إما بالجفاف أو برؤية الماء الأبيض بحسب عادات النساء. فإذا أقبلت الحيضة، إذا أقبلت الحيضة، يعني قيل أقبل جاء وقتها، وقيل أقبلت أي بصفتها، وهذا له تفصيل، تارة تقبل يعني بوقتها إذا كانت معتادة، أو أقبلت بصفتها إذا كانت مميزة. فدع الصلاة لأنه دم حيض، ولا تترك الصلاة ولو كان الدم يجري إذا كان دم استحاضة، لأن دم الحيض له إقبال وإدبار. وإذا أدبرت، أي أدبر دم الحيض، وهو إما أدبر وقته المعتاد إذا كانت معتادة، أو أدبر يعني ذهبت صفات دم الحيض بلونه ورائحته، أو ذهبت الأيام التي تحيضتها إذا كانت ليس لها عادة ولا تمييز. فاغسلي عنك الدم، في اللفظ الآخر الصحيحين واغتسلي. والرواة عن هشام رحمه الله اختلفوا، منهم من ذكر غسل الدم وحده، ومنهم من ذكر الاغتسال. والواجب أمران، أن تغسل الدم في موضع مجراه في الفرج، ثم بعد ذلك تغتسل إذا انقطع وقته. والمستحاضة، المرأة إذا كانت مستحاضة وجرى معها الدم واستمر لها أحوال، لكن حاصلها أنها نسألها نقول لها: أنت هل لك عادة اعتدتيها في جريان الدم؟ فإن قالت نعم نقول: عادتك متى هي؟ والمعتادة هي التي تعرف عددها ووقتها، تعرف عدد الأيام وتعرف زمانها. تقول مثلا: أنا يأتيني الحيض في أول الشهر إلى اليوم السادس من الشهر، لكنه في هذا الشهر استمر معي ولم ينقطع، ايش نقول لها؟ ارجعي إلى ماذا؟ إلى العادة، عادتها ما هي؟ من أول الشهر، فتمكث من أول الشهر إلى ستة أيام ما دام عادتها. طيب مضت ستة أيام والدم يجري على لونه، نقول لا تلتفت إليه، تغتسل وتصلي، والدم الذي يجري معها تحاول أن تستثفر وأن تعصبه وأن تضع له شيء يمنع جريانه من شيء مما يستعمله النساء من أنواع الفوط ونحوها إذا أمكن ذلك، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي، حكم الطاهرات في معاشرة زوجها لها وفي صيامها وفي صلاتها، ثم بعد ذلك لا أحكام يتعلق بالوضوء، هل تتوضأ لكل صلاة كما هو قول الجمهور تتوضأ في الوقت أو لا تتوضأ لأن دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء كما هو قول مالك وجماعة، هو قول الجمهور هو الأقرب كما جاءت إليك الأخبار. الحال الثاني إذا قالت أنا ليس لي عادة ما أو لها عادة لكن نسيتها، نسألها نقول الدم اللي يجري معك هل هو لون واحد أو متميز؟ فإن قالت لا أنه متميز، أول ما أتى بعضه خمسة أيام منه أسود منتن وبقية الأيام أحمر أو أصفر، ماذا يكون حيضها؟ حيضها وش يكون؟ يكون خمسة أيام الذي يكون على هذا اللون، شسمي هذه مميزة ما عندها عادة أو لها عادة لكن نسيتها، نقول ترجعين إلى التمييز، فالحيض هو الأيام التي كنت تميزينها، ثم بعد ذلك تغتسل وتعصب محل جريان الدم وتصلي مثل ما تقدم في المعتادة. الثالث من النساء الدم يجري معها، قلنا هل لك عادة؟ قالت ليس لي عادة أو نسيتها. هل هو الدم عندك متميز؟ قالت كله أحمر أو كله أسود أو كله أصفر، ما في التمييز. هل يسميها الفقهاء متحيرة؟ بعض أهل العلم أنكر هذا وقال ليست متحيرة لله الحمد، ولا يقال متحيرة بل حكمها بين لله الحمد، حتى صنف بعض كتاب في أحكام المتحيرة، كتاب كبير ضخم لأحد علماء الشافعية وقال الدارمي، غير الدارمي المتقدم الإمام صاحب محد الحافظ رحمه الله، لكنها حكمها بين. نقول لها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لحملة بنت جحش: تحيضي في علم الله ستة أيام وسبعة أيام. نقول لها اختاري ستة أيام وسبعة أيام من الشهر، ستة أيام وسبعة أيام مثل ما قال النبي: تحيضي من ستة أيام وسبعة أيام. طيب اختيار هذا هل على سبيل التشهي أو على سبيل الاجتهاد؟ على سبيل تجعل حيضها ستة أيام أو سبعة أيام على سبيل الاجتهاد ولا التشهي بحسب ما الاجتهاد؟ إذن نقول على سبيل الاجتهاد. ما معنى ذلك؟ نقول تنظر إلى عادات النساء من قراباتها، لأن المرأة في الغالب يكون دم حيضها مشابها لدم نسائها من أمهاتها وخالاتها وعماتها وأخواتها وما أشبه ذلك، فإذا كان يتحيضن ستة أيام والأغلب عليهن ستة أيام تتحير ستة أيام، إذا كان حيضهن سبعة أيام أو أكثرهن تجع سبعة أيام. ثم أيضا مسألة الوقت تنظر إذا كان الغالب عليهن مثل الحيض في أول الشهر أيضا تكون معهن، وإن اضطرب عليه لا تختار ستة أيام من أول الشهر أو من وسطه، ثم بعد ذلك تقعد هذه الأيام ثم وتطهر 23 يوما أو 24 يوما. هذه أحكام متعلقة بالاستحاضة، متعلقة بالاستحاضة. جاء في رواية فاطمة بنت أبي حبيش اختلف فيه هل هي مميزة ولا معتادة، لأن قوله فإذا أقبلت هل هو الإقبال للوقت وقتها يعني أنها معتادة تعرف عادتها، أو أقبلت أقبل تمييز. جاء في رواية أبي داود النسائي بسند جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إن دم الحيض أسود يعرف، أسود معنى يعرف من العرف، والعرف وشو؟ نعم الرائحة، العرف والرائحة، يعني له عرف كأنها والله أعلم مميزة. والأظهر والله وقد يظهر والله أعلم أنها مميزة ولها عادة، مميزة ولها عادة، قد تكون مميزة لها عادة في أول الشهر وهي تعرف عادتها من أول الشهر ستة أيام، وهذه الستة أيام هي دم الحيض الذي هو يكون أسودا أو منتن أو له يعني يكون إلى صفة دم الحيض. وهذا في الغالب، في الغالب إذا كان لها عادة في الغالب أنه يكون على صفات دم الحيض كما في الرواية الأخرى. زاد أبو معاوية قال هشام وقال أبي هو عروة بن الزبير ثم تتوضأ، وهذا مرفوع ثم تتوضأ لكل صلاة حتى يجي ذلك الوقت. هذه رواها البخاري دون مسلم، ومسلم حذفها عمدا كأنه علها، وبعضهم قال إنها مدرجة من كلام عروة، والصواب أنها مرفوعة لأنه في نفس الحديث قال ثم تتوضأ لكل صلاة، يعني في ثم في الحديث في نفس رواية البخاري ثم توضأ لكل صلاة، ثم توضأ لكل صلاة. ولا يمكن يقول عروة بهذا الخطاب إلا من النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنه قال بذلك وأنه أمرها بذلك. رواية البخاري يعني واضحة في أنها مرفوعة ظاهرها، ينظر هي موافقة لهذا اللفظ أو مخالفة، لكنها واضح أنها مرفوعة ولوقت ثم توضأ حتى يجي ذلك الوقت لكل صلاة. اختلف العلماء لكل صلاة هل هو الوقت أو لكل صلاة، لو صلى في وقت الظهر جمع الظهر والعصر يتوضأ للظهر يتوضأ للعصر، أو قضى صلاة الظهر مثلا في وقت العصر، أو قضى صلاة صلوات يقضيها من نسان يقضي صلوات وبعد الظهر هل يتوضأ للصلاة التي يقضيها؟ والأظهر والله أعلم أنه لكل صلاة المراد بالوقت، لأن الصلاة هنا مراد الصلاة المعهودة وهي التي وهي صلاة الفرض، فعلى هذا يتوضأ لصلاة الوقت ويدخل فيها كل ما يكون في هذا الوقت من صلاة النافلة وما تشترط لها الطهارة من مس المصحف، وكذلك ما يقضي من صلوات أخرى سواء كانت نسيها يعني أو نام عنها فسيقضي هذا الوقت أو نسيها ثم ذكرها. نعم. باب الصلاة. صنّه رحمه الله لما ذكر أخبار تتعلق بالطهارة أخبار مختصرة كان يناسب أن يذكر الصلاة، لأن الطهارة شرط للصلاة وتقديمها من باب تقديم الشرط قبل مشروطه فهي شرط للصلاة. وذكر هذا الحديث وحديث ما مشهور، لكن الرواية المشهورة رواية أبي هريرة، والمصنف ذكر حديث رفاعة بن رافع كما سيأتي. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث بن سعد، وكلاهما تقدم وكلاهما إمام. وبكر بن مضر هذا هو المعافري المصري، ثقة من رجال الشيخين أو صدوق، ويقول في التقريب صدوق عابد رحمه الله، إمام جامعها. عن ابن عجاه محمد بن عجاه المدني، هو صدوق لا بأس به رحمه الله. عن علي بن يحيى هذا بن خلاد بن رفاعة بن خلاد الزرق الأنصاري، هو ثقة، وأبوه يحيى بن خلاد أيضا ثقة، من آل رفاعة بن رافع. عن أبيه هو يحيى بن خلاد، عن عم له بدري هو رفاعة بن رافع، أنه حدثه أن رجلا دخل المسجد فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه ونحن لا نشعر ينظر إليه. هذا يبين أن الإنسان إذا رأى من أخيه خطأ أن ينبهه، ولهذا جعل النبي يرمقه كأنه لحظة في صلاته خلل. وكان عليه الصلاة والسلام ناصحا للأمة جميعهم لا يفرق بين أحد منهم، وأعظم النصح نصح في باب الدين. جعل يرمقه حتى ينظر الأفعال التي فرط فيها، وهذا ثابت فيما رواه الجماعة من حديث أبي هريرة، هو حديث بنحو هذا الحديث، لكن هذا حديث صحيح رواه أبو داود وغيره، ورواه هنا المصنف رحمه الله، الإمام أحمد رحمه الله أيضا، هو حديث صحيح، وإسناد المصنف إسناد حسن. ونحن لا نشعر، فلما فرغ يعني صحيح أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين أن الإنسان إذا دخل المسجد وسلم على من على قوم مثلا عنده في أول مسجد ثم تقدم إلى غيرهم عليه يشرع يسلم، ولهذا سلم سلم مرة أخرى. وهذا شاهد لما تقدم أنه إذا كان مجلس كبير يشرع أن يكرر السلام. فصلى نعم فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحتمل أنه سلم عموما وسلم خصوصا على النبي عليه الصلاة والسلام، أو سلم عليهم وخصه بذلك، قال السلام عليكم يا رسول الله، وإذا رد واحد أجزأ عن الجميع. فقال له رسول ارجع فصل فإنك لم تصل. وهذا في دلالة على أن من فوت شيئا واجب في الصلاة ركنا من أركاننا صلاة لا تصح. قال فصل فإنك لم تصل، وبين له بعد ذلك الشيء الذي أخله. وفي هذا أنه عليه الصلاة والسلام لم يقل له افعل كذا افعل كذا، أو أنك نقصت كذا أو نقصت كذا. لماذا؟ حتى ينظر ويتأمل ما الشيء الذي فرط فيه. وهذا أسلوب من أسلوب التعليم حسن، حينما يخطئ إنسان في أمر من الأمور وتقول له الذي أخطأت فيه كذا وكذا فائدة بلا شك، لكن حينما يقول علمني فتقول لا أريد أنك أنت تنتبه إلى الخطأ راجع نفسك، ايش يكون هذا؟ أبلغ، أليس أبلغ؟ يتأمل ينتبه ما الذي أخطأ فيه، ويكون أيضا أثبت في ذهنه وفي قلبه، بخلاف ما لو علم مباشرة قد لا يحفل بالفائدة. لكن حينما يجعله موضع التساؤل ما الذي أنت، وهذا أسلوب عظيم، وهو يتبع كثير من المربين، والنبي عليه الصلاة والسلام قد دله عليه أو استعمله مع هذا الرجل، فأمره أن يرجع، فجعل يصلي لا شك أن يتأمل ما الشيء الذي فرط فيه. ففعل هذا ثلاث مرات كما في الصحيح كما في حديث الجماعة عن أبي هريرة، ثم جاء فقال ارجع فصلي ثانية ثم الثالثة، ثم رجع جاء بأدب جم فقال والذي بعثك بالحق، في اللفظ هنا والذي أكرمك يا رسول الله، يعني بالرسالة، وهي أعظم الكرم له عليه الصلاة والسلام، والذي أكرمك يا رسول الله لقد جهدت، يعني جهد في تعلمي واجتهد في تعلمي ما جهله لكنه لم يعلمه فعلمني. وهذا هو السؤال المشروع، سؤال العلم، سؤال ما ينفع في الدار الآخرة، فعلمني. فقال له عليه الصلاة والسلام إذا قصدت، في اللفظ الآخر يعني إذا صليت يعني إذا قصدت، وهذا يبين أنه لا بد من النية وقص الصلاة، تريد الصلاة فتوضأ فأحسن الوضوء، في الحديث أبي هريرة فأسبغ الوضوء، وهذا في معنى فأسبغ أحسن الوضوء. الإسباغ قسمان، إسباغ ماذا؟ إسباغ واجب وإسباغ مستحب. الإسباغ الواجب أن تغسل كل عضو غسلة كاملة. الإسباغ المستحب أن تغسل كل عضو 3 مرات سوى الرأس والأذنين وما بينهما بما فوق 1 و2 و3، هذا بينهما في الفضل. لقد جهدت فعلمني، نعم، أتوضأ فتوضأ فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة. استقبال القبلة شرط عند الاستطاعة والعلم بها، ومن صلى إلى غيره فلا صلاة له. إذا كان في البلد يجب أن يصلي ويجب عليه التجهيل إليها، ولا يجوز أن يجتهد إذا كان لا يعرف القبلة في البلد، بل يسأل. ولو صلى إلى غير القبلة في البلد فصلاة لا تصح، لأنه كما يقال لا اجتهاد مع النص. لكن إذا لم يعلم القبلة في البرية فإنه يسأل أو يجتهد، إذا لم يجد من يسأله فإنه يجتهد، فإن غلب على ظن جهة تبعها، ما غلب على استوت عنده الجهات يصلي إلى أي جهة. ولو تبين له بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة بعد الفراغ من الصلاة صلاته صحيحة. فكبر في اللفظ لا يعني يقول الله أكبر، ثم قوله فكبر الصحيح أنه يقول الله أكبر، وهذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت عند ابن ماجه بإسناد صحيح أنه كان يقول الله أكبر، فلا يجزئ الله الكبير أو الله الأكبر كما يقاله بعض الشافعية، ولا يجزئ أن تقول الله الجليل أو سبحان الله أو الحمد لله، هكذا كله لا يجزئ، لأن ليس المقصود مجرد ذكر بنوع من الثناء والتعظيم، لا، هذه كريمة لا يقوم غيرها مقامها، فالمقام مقام توقيف ولا يجوز تجاوزه ولا تعديه، فلا يجزئ إلا الله أكبر. قال عليه الصلاة والسلام حديث علي عند 5 تحريمها التكبير، فالدخول فيها يكون بالتكبير، والتكبير قول الله أكبر، والله أكبر لا يقوم غيرها مثل الله الأكبر أو الكبير. فكبر، نعم، ثم اقرأ، ثم اقرأ، في رواية أبي هريرة ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، عند أبي داود بإسناد صحيح من حديث رفاعة بن رافع هذا ثم اقرأ بأمي القرآن، وهذا ثابت في الأخبار الصحيحة أنه حديث عبادة بن الصامت أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأمي القرآن، وعند الدارقطني وغير بإسناد صحيح لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأمي القرآن، صحيح مسلم كل صلاة لا يقرأ، من حديث أبي هريرة كل صلاة لا يقرأ فيها بأمي القرآن فهي خداج 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 غير تمام، حديث عبادة بن الصامت عند أبي داود من طرق، رواه البخاري في الجزء القراءة من حديث عائشة وحديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم يا رسول الله، قال أو قال لا إلا بأم القرآن، قالوا لا، قال إلا بأم القرآن، إلا بأم القرآن. في حديث عبادة أنهم كانوا يجهرون خلف القرآن، خلفه جهروا خلفه، فقال إلا بأم القرآن، يعني أن تجب قراءتها خلف الإمام، تجب قراءتها في الصلاة إن كان منفردا إماما، هذا يعني هو الواجب عند أهل العلم، هو أيضا هو عند جماهير العلم ولدالة النصوص، وإن كان مأموما في خلاف، الصحيح أن تجب على المأموم سواء في السرية أو الجهرية، وقول الشافعية رحمه الله، وهو قول إمام الشافعي رحمه الله وأصح الأقوال في هذه المسألة، ووجوب الفاتحة في كل ركعة خلافا للمشهور مذهب أحمد رحمه الله أنها لا تجب في الجهرية إنما في السرية، والصواب أنه واجب في الجهرية كما في السرية، وهو الذي دلت عليه الأخبار حديث عبادة وحديث أنس وحديث عائشة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، وهو الذي قرره البخاري، والمسألة فيها كلام كثير معروف، لكن هذا هو الصواب في هذه المسألة. نعم، ثم اقرأ، نعم، ثم اركع فاطمئن راكعا، يعني أنه يجب الاطمئنان، الركوع والركوع معنى أن يضع يديه على ركبتيه ويوتر، يجعل يديه كالوتر ويمد ظهره، ثم الاطمئنان بماذا يحصل؟ الصحيح أن الاطمئنان قدره بقدر الإتيان بالواجب في الركوع. مش الواجب في الركوع؟ قول سبحان، نعم، تسبيحة واحدة، تسبيحة واحدة، قول سبحان ربي العظيم بس. إذن الاطمئنان لا يحصل إلا بأن تقول سبحان ربي العظيم. الذين يقول لا يجب التسبيح كما هو قول الجمهور يقولون يجزئ أن يضع يديه ويمد ظهره، يضع يديه ويسكن ولو لحظة ويرفع، لكن هذا في الحقيقة قد ينافي الطمأنينة، حينما يسكن ثم هذا ينافي الطمأنينة. فالواجب هو بقدر ما يسبح تسبيحة واحدة ثم ارفع حتى تعتدل قائما، تعتدل قائما. الاعتدال التمام عند ابن ماجه بإسناد صحيح، بل بإسناد على شرطهما، حتى تطمئن قائما. وجاء أيضا هذا في رواية عند أحمد معناه، وجاء عند أحمد حتى تعود العظام، يعني يعود كل عضو إلى موضعه. حتى تعتدل يعني اعتدال مع اطمئنان، وهي الرواية المتقدمة عند ابن ماجه، وهذا هو الموجود في الغالب في خبر المسيء صلاته، حتى اطمئن كما قد تطمئن الراكع. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وهو مثل اطمئنان في السجود. ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا، مثل اطمئنانه في القيام وسائر الأركان، تطمئن قاعدا. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، مثل السجود الأول. ثم ارفع، ثم افعل ذلك حتى تفرغ من صلاتك، أي في صلاتك كلها كما في حديث أبي هريرة. في اللفظ الآخر عند أحمد بن حبان، ثم افعل ذلك في كل ركعة، في كل ركعة، وهو رواية جيدة، رواية جيدة في دلالة على أنه تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، خلافا لمن قال إنها تجب في ركعة واحدة. الصواب أن هذه الأوامر في كل ركعة، لأنه عليه الصلاة والسلام علمه ركعة قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني في بقية صلاتك، لأنه إذا علمه ركعة علم الحكم في بقية الركعات. وكذلك جاء في الرواية الأخرى في كل ركعة. وهذه أركان لا بد منها في الصلاة، فمن لم يأتي بها فصلاته لا تصح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فأعد صلاتك، أو فصلي فإنك لم تصل. زاد بكر بن مضر وهو المعافري المصري، فإذا صنعت ذلك يعني الذي أمرتك به فقد قضيت صلاتك، لأنك أديت ما أمرك الله به، وما انتقصت من ذلك فإنما تنتقصه من صلاتك بحسب الانتقاص. إن كان انتقاص لفوات به ركن فلا تصح الصلاة إلا به، ولا بد يعني لا بد من الاتيان به، ما تنجب الصلاة الاتيان به. وإن كان بواجب فإن أمكن الاتيان به وجب، إن لم يمكن الاتيان به يجبر بسجود سهو. وهذه الرواية عند أبي داود يعني معناه فإن لا تتم صلاة أحدكم حتى يستقبل القبلة ثم يسبغ الوضوء ثم يستقبل القبلة، ثم ذكر له مثل ما في هذا الحديث. وهذا حديث عظيم شرحه أهل العلم وبسطوه وبينوه، والمصنف رحمه الله ذكر هذا الخبر وصدر به كتاب الصلاة لأنه أصل فيها. نعم.
قال
نعم، هذا الحديث حديث صحيح، وروى المصنف عن شيخ عبد الحميد بن بيان السكري وهو الواسطي صدوق روانا من شيخ مسلم، نعم، بالنسبة إلى واسط وهي من العراق. حدثنا هشيم، وهو هشيم بشير سلمي الواسطي أيضا ثقة رحمه الله، إمام، بل هو إمام، عن شعبة، وتقدم أنه هو شعبة أقرار رحمة الله عليه، شعبة بن الحجاج، وهو ثقة. لكن هشيم هذا فيه أحد مشايخه إذا روى عنه، وأظن أشرنا إليه، إذا روى عنه تكون روايته عن ضعيفة. تقدم لنا من هو، مر معنا في سنة تقدم أشرنا إليه. نعم.
قال
نعم عن الزهري، هشيم عن الزهري، إذا روى عن الزهري فروايته ضعيفة، مع أن ولهذا قد يعني تراه هشيم من رجال الشيخين والزهري إمام، فروايته هشيم عن الزهري ما تقول هذا إسناد على شرطهما، لماذا؟ لأن البخاري ومسلم لم يروي لهشيم عن الزهري، مثل سماك ثقة لا بأس به، عكرمة ثقة رحمه الله، لكن سماك عن عكرمة ضعيف، وروايات كثيرة معروفة تأتي في من رواة الأخبار، وهذه تفيد طالب العلم حينما يمر عند يقرأ السند ويعني فلان ثقة لكنه في فلان ضعيف في البلد الفلاني أو في الشيخ الفلاني أو ما أشبه ذلك، مثل المخلطين الذي اختلط في من يروي عنه أو الاختلاط من عنه بعد الاختلاط. عن عدي بن ثابت هذا هو الأنصاري ثقة من رجال الجماعة، عن سعيد بن جبير لأنه مشهور رحمه الله، عن ابن عباس رضي الله عنه وعبد الله توفى سنة 68 68 عبد الله بن عباس إمام الحبر الحبر البحر رحمه الله، ويسمى حكيم المعضلات، أخوه عبيد الله بن عباس يسمى تيار الفرات، هما أخوان جليلان عظيمان عبد الله بن عباس وعبيد الله بن عباس، وكان إذا جاء إلى المدينة رحمة الله عليهما يوسعهم هذا علما ويوسعهم هذا كرما رحمة الله عليهم. الحمد لله رب العالمين. عبد الله بن عباس إمام مشهور، ودعا له النبي عليه، صحابي مشهور له روايات مشهورة، وهو حبر القرآن، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه، اللهم فقهه الدين، في رواية عند أحمد بسند صحيح اللهم فقهه الدين وعلمه التأويل. وأخوه عبيد الله صحابي صغير، صحابي صغير أصغر منها، وكان كما يقال إذا جاء الإنسان المدينة ينادي المنادي من أراد الدنيا والآخرة فليأتي دار العباس، يوسعهم عبد الله علما ويوسعهم عبيد الله ضيافة وكرما رضي الله عنهم. ويقال إن عبيد الله بن عباس كان كريما وجوادا رضي الله عنه، سمى تيار الفرات. وكان مرة يسير هو معه خادم له وصاحب له، فمر بطريقه برجل أعرابي عند بيت له خباء، فنزل عنده يريد أن يرتاح، فرآه الرجل هذا الأعرابي وولد العباس عليهم هيبة، فرأى عليه هيبة ورأى عليه جلال، وهو رجل ليس عنده شيء، ما عنده إلا شويهة يحتلبونها لابنتهم صغيرة، هي ما يحلبونه منها هي هو غذاؤها. فجاء هذا العرابي إلى زوجته فقال: ما الأمر؟ جاء نزل بنا رجل وليس عندنا ضيافة. قالت: علله بما تيسر ونحو ذلك. قال: والله إن أريد أن أذبح هذه الشاة. قالت: ليس عندك شيء، والدنيا يعني ممحلة وفيه شدة، تريد أن تقتل بنتك، ليس شيء هنا تطعمه. قال: والله إني أذبحها له، يعني لا صبر لي عن ذلك. فأخذ الشفرة رحمه غفر الله له ورحمه هذا الرجل ما في قلبه من إكرام هذا لفضله وشرفه، وجعل يذبح الشاة، وكانت البنية نائمة، فقال الرجل وابن عبد الله بن عباس قريب يسمع منه وصاحبه: أجارتي لا توقظي البنية، إن توقظيها تنتحب علي وتنزع الشفرة من يدي، يعني تمنع من ذبح الشاة. قال: فسمعه عبيد الله بن عباس ودرى وعلم الواقع والحال، فقدم لهم هذه الضيافة أكرمهم. فلما فرغ وقام وأراد أن يسير قال للذي معه: كم ويحك، كم معك من المال؟ قال: معي 500 دينار. قال: خذ منها ما تيسر، دناني يعني 5 دنانير أو أقل، تبلغنا في طريقنا، وأعطي هذا الرجل ما بقي. قال: تعطيه 500 دينار، ذبح لنا شويها لا تساوي 5 دراهم، يعني أقل من نصف دينار، تعطيه 500 دينار. قال: ويحك، إنه أكرم منا، إنه أعطانا كل ما يجد وأنت تعطيه بعض ما تجد. فأعطاه إياه ثم انصرف رحمه الله. وكان عبد الله بن عباس أيضا كما تقدم إمام، وهو بحر، وهو حكيم المعذرات، سمى وحبر القرآن رحمه الله ورضي عنه. هذا الحديث: من سمع النداء فلم يجب فرع صلاة، من طريق هشيم، وهو مدلس أيضا وثيقة لكن مدلس، لكن صرح عند الحاكم والبيهقي، وقد تابعه عندهما عند الحاكم والبيهقي عبد الرحمن بن غزوان، وهو لا بأس به، المعروف بقراد، تابعه، هو حديث صحيح، وقد رواه ابن ماجه وإسناده صحيح: من سمع النداء فلم يجب فرع صلاة له. زاد أبو داود من طريق أبي جناب الكلبي يحيى بن أبي حية، وهو ضعيف مدلس، إلا من عذر، قال: ومن عذر؟ قال: خوف أو مرض. وجاء في حديث آخر أيضا رواه الحاكم من حديث أبي موسى الأشعري هذا المعنى، هذا المعنى من حديث أبي موسى الأشعري في إجابة النداء، وأن من لم يجب فلا صلاة له. وجاء أيضا عند أحمد بسند ضعيف رواية زبان بن فهد عن سالم بن معاذ الجهني عن أبيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: الجفاء كل الجفاء، والكفر والنفاق، من يسمع المنادي ينادي حي على الصلاة حي الفلاح، ثم لم يجب فلا صلاة له، كما في هذا اللفظ. وفي اللفظ الآخر: من سمع النداء فارغا فلم يجب فلا صلاة له، يعني وهذه في معنى ذاك الحديث الذي إلا من عذر، وهذا في رواية أبي موسى، لكن رواية إلا قالوا من عذر قال خوف المرض، وإن لم تثبت ثابتة من جهة المعنى، وفي من جهة المعنى ثابت دلت عليها الأدلة. وهذا الخبر الصحيح يدل على وجوب صلاة الجماعة، ويدل أيضا واستدل به جمع من أهل العلم أن من سمع النداء فلم يجب ولا عذر له فإنه لا تصح صلاته، صلاته باطلة. هذا اختاره ابن أبي موسى وابن عقيل وشيخ الإسلام رحمه الله في بعض كلامه، اختار هذا، قال إن من لم يصلي، من لم يجب النداء ولا عذر له فصلاته لا تصح. هذا تشديد، وإن كان القول الأظهر في هذه المسألة وصحة صلاته وأن صلاته الصحيحة، لكن جماعة واجبة، ودلت أدلة على أنه وإن كان آثم فإن صلاته ليست باطلة، وثبت أنه عليه الصلاة والسلام أخبر عن قوم يصلون في بيوتهم ليست بهم علة ولم يأمر بعد الصلاة، لكن شدد في تركهم للصلاة عليه الصلاة والسلام. وأدلة وجوب الجماعة كثيرة كثيرة، من هذا الحديث ومن حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في رجل أعمى أنه قال إني رجل أعمى وليس لي قائد إلى أم يمين، أفتجد الرخصة؟ قال نعم. ثم نده قال تسمع النداء؟ قال فأجب لا أجد لك رخصة. وعند أبي داود أنه ابن أم مكتوم وأنه قال إني رجل أعمى شاسع الدار والمدينة كثيرة الهوام وليس لي قائد يلاومني، يعني ليس القائد معي دائم، أفتجد لي رخصة؟ قال لا، فلم يرخص لها عليه الصلاة والسلام. فكيف بمن كان غير معذور بهذه الأعذار؟ مع أن هذا محمول على أن هذا الأعمى يعني ممن لا يشق عليه الإتيان إلى المسجد كما هو كثير من العميان، أما إذا شق عليه ذلك أو كان بينه وبين المسجد شيء يحول ففي هذا لا تجب عليه. وأدلة أخرى كثيرة، منها حديث لقد هممت أن أمر الصلاة تقام ثم انطلق معي برجال من حزم حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة وحرق بعليهم بيوتهم. في اللفظ الآخر لو أن أحدهم يجد عرقا سمينا أو مرمتين حسنتين لو يعلمون ما في صلاة العشاء والفجر أتوهم ولو حبا، قال ولو يجد أحدهم عرقا سمينا وهو العظم الذي فيه اللحم أو مرمتين حسنتين وهما بين ظلفي الشاة لشهدها، يعني لو أعطي أمرا حقيرا من الدنيا لشهد العشاء. وأحاديث في هذا المعنى تدل على وجوب صلاة الجماعة، المقصود أنها واجبة. ويدل على ذلك ما ثبت في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام في إقامة صلاة الخوف، إقامة صلاة الخوف في حال السفر وفي حال قتال عدو، أنها وجبت صلاة الجماعة، وأمرها عظيم خاصة في مثل هذا الخبر، فالواجب المحافظة عليها وبيان أهميتها والتذكير بها للأهل والأولاد والجيران والأصحاب. نسأله سبحانه وتعالى أن يرشدنا إياكم إلى الصواب، والسلام مني وكرمها أمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.